بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الطب: باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا أحمد بن بشير أبو بكر قال: أخبرنا هاشم بن هاشم قال: أخبرني عامر بن سعد قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث، أي الدواء الخبيث. قال: كأنه يشير بالدواء بالسم إلى ما ورد من النهي عن التداوي بالحرام، وقد تقدم بيانه في كتاب الأشربة في باب البادق في حديث شرح حديث: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أي وشرب السم محرم لأنه ضرر ولأنه إلقاء بالنفس للتهلكة ولأنه يدخل في قاتل نفسه، إذا تعمد شرب السم قتل نفسه، فلا فرق بين أن يقتل نفسه بالسم عمداً وبين أن يقتل نفسه بحديدة أو برصاصة أو يتردى من شاهق، كلها قتل للنفس. فلو قيل إن هذا السم فيه دواء كذا وكذا لا يجوز التداوي به لأنه قتل للنفس. ولهذا ساق البخاري رحمه الله تحت هذا الباب حديث أبي هريرة: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه. وجبل خرج مخرج الغالب، يعني من تردى من شاهق، سواء كان جبلا أو كان من سقف بيته مثلا أو من مكان عال، خالدا مخلدا فيها أبدا، هذا جزاء القاتل لنفسه، والوعيد فيه أشد من قتل غيره. وإن كان كلها قد ورد فيها الخلود: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فقاتل الغير قاتل نفس، وقاتل نفسه قاتل نفس، وكله تعدي لحدود الله. ولكن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا وعيده إن جازاه الله به، وإلا فالله عفو كريم، وأهل التوحيد لا يخلدون في النار. أو إن كان مستحلا لذلك: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وتلك المسابقات التي في بلاد الغرب كثير منها قتل للنفس، سواء مناطحة الثيران أو المسابقة بالمسدسات، كونه مثلا يجعل في المسدس هذا أبو مكرة يجعل فيه حبة رصاص ثم يضرب لا يدري أين هي، أو حبتين يجعلون له فقد تصيب، يضرب يضرب يقع فيها تدور المكرة. وكم قتل نفسه بهذه، يريد الدنيا عن المقابل لتلك المسابقة. ومناطح الثور، يأتون بواحد يناطح الثور يجعلون له شيئا أحمر، الثور لا يرضى بتلك اللون الأحمر الدم شكل الدم، فيتبع الرجل والرجل يضربه بالسيف، فقد ربما يصيبه وقد يخطئه، قد ربما لا يضره إلا وقد طحنه الثور. وحصل قتلى من هذا كثير، مناطحة الثيران، أي بعضهم صارعة الثيران، أي صارع الثور بالسيف وكثير من الملاكمات التي يستعملها بعضهم قتل للنفس، فلا يخرج إلا وقد أصيب ببعض الضربات يعيش بعدها أو ما يعيش. هذا طريق الكفار لأنهم ما يتورعون، فكان الجدير بالمسلمين أن لا يتجاسروا على هذه الأعمال ويقلدوا الكفار لأنها منهي عنها في الشرع. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، صلى الله عليه وسلم. وهكذا من خنق نفسه يبقى على ذلك العذاب، يخنق نفسه خالدا في النار، بأي وسيلة قتل نفسه يعذب بها يوم القيامة خالدا مخلدا. وغالب ما يحصل هذا في الكفار لضيق الصدر، فإنهم تكون عندهم النعم المتنوعة ومع ذلك يصابون بالقلق النفسي، بالقلق النفسي، فيلتمس ذلك في الزنا، ويلتمس ذلك في اللواط، ويلتمس ذلك في الإباحية، ويلتمس ذلك ولا يجد مما يريحه شيء، وفي النهاية يقتل نفسه. فالانتحار في الكفار نسبة عالية، وفي هذه الآونة أكثر، انتحار بعبرة يسمونها عبرة الرحمة، وهي عبرة العذاب، فيودعه أهله مثلا ويعرفون أنه ميت، ويذهب إلى الطبيب ويمد يده والطبيب يطرح له تلك العبرة، ما أن يصل في نصف ضرب العبرة إلا يموت، شيء يعني يغطي على القلب ينتهي، عبرة صغيرة يقولون قاتلة قاتلة. فصار الانتحار ومسموح به عندهم، عند الكفار مسموح به، أي واحد يريد ينتحر يذهب إلى المستشفى ينتحر وخلاص انتهى، معناه أن القتل مسموح به خلافا لهذه الأدلة. وكثير منهم أيضا ينتحر لأنه لا يؤمن بالجزاء ويقول ينتهي ويروح تراب ويستريح، ما عاد خلاص، عقيدتهم عدم الجزاء عدم البعث، المؤمن يؤمن بالبعث وبالجزاء بالحساب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا رد على أصحاب عمليات الانتحار الذين يعتبرونه شهيدا، وبئس ما قالوا وفعلوا. وكم قد جرأوا من الشباب المساكين وأغروهم إلى أن فجروا أنفسهم، فيتربى ذلك الجاهل عند إنسان تكفيري أو فهمه أو غير بصير بالأدلة ويستدله بقصير الحديث الساحر والراهب، ولم يقتل ذلك الغلام نفسه، غلام الساحر والغلام الذي تربى عند الساحر والراهب ما قتل نفسه، بل إنما قتله غيره وقال لا إن فعلت كذا قتلتني، وقصده من ذلك إسلام الأمة فأسلم الناس أجمعون آمنوا صار شهيدا. أما الانتحاريون فإنهم مجرمون، قتل لأنفسهم ولغيرهم، فيأتي مثلا إلى مكان يقتل نفسه عرضها لعذاب جهنم وقتل من قتل غيره. وكانت هذه بفتاوى جهال لا يحسنون فهم الأدلة، حتى إنه ربما يذهب ذلك الشاب للانتحار ولتفجير نفسه وهو مسرور على أنه شهيد ويحسب أنه يحسن صنعه. فانظروا بارك الله فيكم كيف تفعل الفتاوى الضالة على جهل، وكم صنعت بذلك الإنسان الذي قالوا له ما لك توبة وقتل بعد ذلك وهو قد قتل عديد من الناس قنطوا في رحمة الله. فلا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك ولا أن يفتوا به. والظاهر أن هذا تلاشى في هذه الآونة، لأنه قد استفحل كثيرا الانتحار، العمليات الانتحارية في بعض الأزمنة استفشت كثيرا، حتى كان بعض الخطباء في مسجد الغمري في صعدة ممن هو الآن له شأن في الدولة له وزارة، كان يحث الناس على الانتحار، فندم يخطب يحث على العمليات الانتحارية. أبو زكريا سمعه كان موجودا ورد عليه. هكذا الذين عاشوا مع جماعة الجهاد، مع جماعة الفساد كان يسميهم الشيخ رحمه، هكذا الذين عاشوا مع الجهال، هكذا الذين يعيشون في الخوارج ولا يتربون على أيدي العلماء، وعيد شديد. أما قصة أبي أيوب وقصص الذين كانوا ينغمسون في الأوساط الأعداء ويقاتلون، هذه بطولة، هذا ما هي بطولة، هذا إجرام وجبن أن ينفجر، لكن تلك بطولة قد ذكرها الله في كتابه: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذا معناه أن الواحد قاتل 10. خالد بن الوليد في مؤته قاتل أعدادا حتى تقطع سيفه وأخذ الصفيحة وقاتل، ولا أحد أنكر عليه، بل لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف من سيوف الله، سيف الله. المقاتلة للأعداء والاستبسال في وسط الأعداء ما هو قتل النفس، الانغماس ليس قتلا للنفس، مباح مشروع. أذكر هذا لأن الجهال لبسوا على الناس مثل هذه الأحاديث، أحاديث الانغماس في الأعداء، وأحاديث قصة أبي أيوب حين انغمس في العدو فتح الباب لهم، وقصة يعني الساحر والراهب، ما فهموها، ما علموها جهال، كما قال ابن عباس للخوارج: أتيتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بكتاب الله منكم وليس فيكم منهم أحد، هم غالبهم الجهل. قال الحافظ رحمه الله: وأما قوله يخاف منه الخبيث، أي الدواء الخبيث، يشير إلى التداوي بالسم، تحريم ذلك. وأما قوله يخاف منه فهو معطوف على الضمير المجرور العائد على السم. قوله منه أي من الموت أو استمرار المرض، يكون خاف من الموت أو المرض، فعل ذلك قد أعان على نفسه. وأما مجرد شرب السم فليس بحرام على الإطلاق، لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب معه ما يدفع ضرره، إذا كان فيه نفع. أشار إلى ذلك ابن بطال: السم القاتل حرام بتاتا، قتل للنفس. شيء مثلا يوجد لا يضر، يقولون هذا ما يؤثر، إنما فيه السمية يسيرة لا تؤثر بضمانة مثلا أطباء أو كذا، الأولى تركه، وإلا فإنه قد ينظر في هذا. وأما المؤثر واستدلوا في هذا بقصة خالد أنه قد شرب السم، قالوا لأنه سم أي فيه شيء نسبة يسيرة، وأيضا كانت كرامة لخالد. الإمام البخاري يشير إلى أن فعل خالد عبارة عن كرامة ليست حكما ينبني عليه، فالحكم العام التحريم. أخرج ابن أبي شيبة وغيره أن خالد بن الوليد لما نزل الحيرة قيل له: احذر السم لا تسقيكه الأعاجم، قال: أتوني به، معناه توكل، ما هم فأتوه به فأخذه بيد المقال بسم الله واقتحمه فلم يضره. أخرجه الطبراني في الكبير بسند صحيح متصل حاشية. فكأن المصنف رمز إلى أن السلامة من ذلك وقعت كرامة لخالد بن الوليد، فلا يتأسى به في ذلك لئلا يفضي إلى قتل المرء نفسه. ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة في الباب، ولعله كان عند خالد في ذلك عهد عمل به، يعني من هذا أن السم اليسير لا يضر مثل الذباب الذي جاء في الحديث الصحيح: أحد جناحي الذباب سم والآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام فامقلوه، أي غطه، فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، فإذا غطى صار هذا ترياقه، هذا صير ترياقه أي علاجه. هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهي وأمر طبي. فأما الفقهي فهو دليل ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنه لا ينجسه، وهذا قول العلماء جمهور العلماء، ولا يعرف في السلف مخالف في ذلك. ووجه الأدلة استدلال به أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقله أي غمسه، وهو غمسه في الطعام، ومعلوم أنه يموت في ذلك، ولا سيما إذا كان الطعام حارا، ولو كان ينجس لكان أمرا أمر بإفساد الطعام، وهو صلى الله عليه وسلم يأمر بإصلاحه. ثم عدي هذا الحكم إلى ما إلى كل ما لا نفس له سائلة كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك، إذ الحكم يعم بعمومه بعموم علته، وينتفي الانتفاء سببه. فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته كان ذلك مفقودا فيما لا دم له سائل، انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته. الذبابات كلها ما هي نجسة لأنها ما لها دم. وأما المعنى الطبي فقال أبو عبيد: معنى انقلوه اغمسوه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء. يقال للرجلين هما يتمقلان إذا تغاطى في الماء، وعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم، يعني إذا لسعك تبقى تحك، هذا الحك من الذباب أو من البعوض أو كذا، هذا أثر سم. والزنبور ذلك الذي قال له دعموس أو له اسم آخر، يعني إذا لسعك ربما تورمت ورم صغير من أثرها. والحرب فيها سموم، بل حتى النحلة لو لسعتك تتعب، هذه أثر سموم لكنها لا تضر. والحكة العارضة عن لسعه يدل عليها الورم، والحكة العارضة عن لسعه وهي بمنزلة السلاح، فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء، فيغمس كله في الماء والطعام، فيقابل المادة السمية المادة النافعة فيزول ضررها. وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم، بل هو خارج عن مشكات خارج من مشكات النبوة. ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج، ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية. يعني في الآونة الأخيرة جاء بعضهم يعني يثبت أن الذباب عند بعض الغرب أنه أخذ دراسة في أعداد السنين في الذباب، كان متخصص في الذباب، فخلص إلى ما دل عليه الحديث، ويعني ماذا أن هذا الحديث حق. نحن نؤمن أنه حق قبل أن تولد أن تلده أمه، هذا الغربي قبل أن تلده أمه. وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك موضعه بالذباب نفع منه نفعا بينا، خذ الذباب حسو فوق اللسعة، أو كذلك الزنبور حسو على اللسعة يخف، أو كذلك ذلك النمل تلك النملة التي تلسع يجوز قتلها لأنها معتدية، ألا نملة واحدة. قال: وإذا دلك به الورم الذي يخرج في شعر العين المسمى شعرتان بعد قطع رؤوس الذباب أبرأه، عين المسمى شعرة بعد قطع رؤوس الذباب استفدنا من هذا أنه لا يجوز الإنسان يتداوى بالسم ولا بغيره من المضرات والخبائث ويتداوى حتى القات، هذا اللي يقول أنه طيب والله ما هو طيب، وأن التداوى به كذب، أنه يداوى به من السكر، قد يعني ترى أكثر مصابين بالسكر من المخزنين. لو كان هذا القات علاج للسكر ما وجدت في اليمن مسكرا، أكثر اليمنيين مسكرون ممن يأكل القات ممن لا يأكل، وكذا في الحبشة وفي غيرها. قال الخطابي: خبث الدواء يقع بوجهين، أحدهم من جهة نجاسة الخمر ولحم الحيوان الذي لا يؤكل، وكان مثل الخنزير، وقد يكون من جهة الاستقذار فتكون كراهته لإدخال المشقة في النفس، وإن كان كثير من الأدوية تكره النفس تناوله مثل قسط الهندي ما تشربه إلا بشق الأنفس المرارة، قسط تشربه لكن مع ذلك فيه نفع للزكام ونفع كذا يشرب وحلال، وإلا فيه مرارة. لهذا كان يلد لدودا من ذات الجنب، يلدونه المريض لدودا لأنه ما يستطيع شربه. أما إذا وجدت في هذه الأزمنة حبيبات هكذا كبسولات قد هذا أسهل، ابلعها ولا ضرر عليك، هذا أريح. وإن كان كثير من الأدوية تكره النفس تناولها لكن بعضها في ذلك أيسر من بعض، وحمل الحديث لما ورد في بعض طرقها أولى، وقد ورد في آخر الحديث متصلا به ما بيعنى السم، ولعل البخاري أشار في الترجمة إلى ذلك. هذا هو المقصود، أنه لا يتداوى بالمحرم، لا يتداوى بالمحرم ولا يتداوى بالسم. وفعل خالد كان كرامة من الله، ولعله عهد عهده إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضره ذلك، أو أنه قوي توكله حتى قويت مناعته فلم يتضرر بهذا. أنت ضعف مناعتك ضعيفة ما تستطيع، ما تقول أسوتي خالد، ما لك، هذا لا يجوز أن تقول أسوتي خالد شرب السم قد شربه خالد، لطف الله بخالد ما يدريك أنه لطف بك أنت. فبعض الناس تصاب بالرصاصة حتى يعني تقول لو أصيب غيره بمثل ذلك يموت، وهذا ما يموت، رصاصة يضرب برصاصة فيشفى، وهذا لو ضرب في ذلك الموضع بعينه مات. وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها توهيم هذه الزيادة خالدا وخلدا لا صحيحة، ولكن أولوها بمن استحل، أولوها بمن يعني مثلا قتل ثم بلح، وأما بالنسبة لقاتل نفسه ما عاد يحتاج، قد قتل نفسه ما عاد يقال إنه مرتد أو بلح من استحل. وأما بقية الأدلة محمولة على أن من مات على التوحيد دخل الجنة، وأن هذا وعيد، والوعيد قد يتخلف لعارض أو لرحمة من الله أو شفاعة الشافعين غير ذلك في حق الموحدين. إلى هنا بارك الله فيكم.